السلام على نبي الذي مصطفى نسيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى حضرة الكرام وآل بيته العظام المستشرفة. وبعد إخوتي الكرام أعتذر على التأخير، يعني هذا أنا تعم بعض الشيء فسامحوني تامحوني أستغفر الله أتوب إليه على التأخير عليكم. نبدأ بالكلام على المنهاج جنة، المراد به ما يحصل من الإبانة الأطراف أو زهوق الأرواح أو ما لا يحصل واحدا منهما. وترجم الباب بهذه الترجمة وإن كان التأويب الجنايات أشمل طبقه على الجناية بالمحدد والمثقل، والكلام على القتل إذا كان القتل يعني عمد أو شبه عمد أو القتل الخطأ. نعم، لكون الجراح أغلب في طرق القتل، والأصل في ابتداء القتل وتحريمه ما ذكر الله تعالى من قصة بني آدم في قول الله لفعلاه واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وأصلها أيضا في قوله جل في علاه كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وأما من السنة قال المصنف رحمه الله تعالى الفعل المزهق أي الروحي ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد. قال الفعل المزهق أي القاتل القتل هنا. الفعل المزهق للروح ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد. وجه الحصر أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ، يعني هو صارت ألقاه بشيء ما أراد قتله فهذا خطأ، وإن قصده فإن كان بما يقتل غالبا بسكين بسيف برصاصة بزجاجة لها يعني بمحدب فهذا عمد. إن ألقاه بما يقتل غالبا فهو عمد، وإلا إن ألقاه بما لا يقتل غالبا بخشبة صغيرة أو بورق أو بحجارة صغيرة جدا فمات منها فهذا شبه عمد. وفي قوله الفعل المزهق هنا قيد يخرج الجنايات على الأطراف في إبانة الإصبع مثلا أو غير ذلك. قال ولا قصاص إلا في العمد، ولا قصاص إلا في العمد. القصاص هو قتل النفس بالنفس لقول الله جل في علاه كتب عليكم القصاص في القتل، ولقول الله جل في علاه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال ولا قصاص إلا في العمد. وأما وجوبه يعني وجوب القصاص إذا اجتمعت فيه شرائط، فإن اجتمعت فيه الشرائط وكان القتل عمدا وجب القصاص، وأما عدم وجوبه ففي الخطأ لا يجب القصاص بل يجب الدية. فالدية ومعها الكفارة كمان. فلقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فأوجب الدية ولم يتعرض للقصاص. ولقول النبي فهو بخير النظرين من قتل أو قتيل. وأما عدم وجوبه في شبه العمد أيضا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا فيه مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا فيه مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. قال المصنف وهو أي القتل العمد. قال المصنف وهو أي القتل العمد يعني قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا. وهو أي العمد قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل. والحق أنه اشترط في القتل العمد تعمد قصد العين، فإن فقد قصد أحدهما أي الفعل أو الشخص بأن وقع عليه كان نائما وكان كان نائما فوقع فوقع عليه فقتله فمات أو رمى شجرة حجر كبير رماه بشجرة يريد الثمر فسقط الحجر على رأس الرجل فقتله. كل هذه الصور خطأ, هذه الصور خطأ وليس عمدا. وإن قصدهما أي الفعل يعني القتل وقصد عين الشخص لكن بما لا يقتل غريبا يعني ضربه بعصا والعصا لا تقتل, هو ضربه قصدا يضربه يؤلمه لكن ما أراد قتله, فهنا نقول أن هذا شبه العمد فمات فهذا شبه العمد, فهذا شبه العمد. ومنه الضرب بصوت أو عصا, وهذا الذي جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قتيل الصوت والعصا شبه العمد, فجاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قتيل الصوت والعصا وقتل شبه عمد وليس بقتل عمد. إذن عندنا أنواع القتل ثلاثة, قتل العمد وشبه العمد, قتل العمد وشبه العمد. والخطأ شبه العمد أنه قصد عين الشخص وقصد ضربه لكنه ما رماه ولا ضربه بما يقتل غريبا فهذا شبه عمد. وإذا رمى شجرة فوقعت الحجر عليه فمات هذا خطأ. وإذا ضربه بالسيف أو بالسكين أو بالزجاج المحدب وقتله فهذا قتل عمد, فهذا قتل عمد. قال فلو غرز إبرة بمقتل, شوف إبرة هنا ليس سيفا وليس سكينا لكن قال فلو غرز إبرة بمقتل كالدماغ والعين وأصل الأذن ونحوها فعمد لخطر الموضع شدة التأثير. قال فلو غرز إبرة بمقتل يعني كموضع, الموضع هذا موضع قتل, فعمد لخطر الموضع شدة التأثير. وكذا بغيره يعني لو غرز الإبرة في موضع آخر وهو موضع قتل موضع خطر كالفخذ مثلا أو الإليا إن تورم أي الموضع للإمعان في الغرز والتوغل في اللحم فهذا يؤدي إلى القتل غالبا. قال وتألم حتى مات للعلم بحصول الهلاك به, وفي واجب الكفاية لم يحله لم يبالغ في إذا لم يبالغ في إدخال الإبرة, فإن بالغ وجب القاض, والمعنى بأنه صار قاتلا قتل عمد كما صرح به جماعة من علمائنا وعبارة رفع صريحة في جرائم خلاف المبالغة. ولم يذكر الحاوي الصغير الألم بل اقتصر على الورم لأن الإبرة لو حدث منها الورم ومات منه إذا هو قد توغل بالإبرة في اللحم مما أدى إلى التسمم والانتفاخ ثم الموت. ولصاحب كل هذا الوجوب, وبه قطع الشيخان أبو حامد وزال أبو إسحاق الشيرازي. فإن لم يظهر قال المصنف رحمه الله تعالى فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد, فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد لأنه لم يقتل مثله في العادة فأشبه ما لو مات بعد مدة ولم يعقب الغرز ألما ولا ورما. والحق أنه غالبا لا يقتل إلا إذا كان في موضع حساس وهو موضع مقتل خطر. وقيل عمد كما لو طعناه فمات في الحال لأن في البدن مقاتل خفية ربما صادف مقتله ولا يعلم فيكون عمدا وهذا ضعيف. وقيل لا شيء أي لا قصاص ولا دية, وفي الرقم للعباد أن الغرز في بدن الصغير والشيخ الهرم والنضوي الخلق المعنى هنا الشيء الهزيل يوجب القصاص بكل حال لأنه موضع مقتل. قال ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحال لعلمنا أنه لم يموت به والموت عقب موافقة قدر فقط فلا يكون بالقتل. وإن قلنا بأن الإمام قال في يعني فإبانة فلقة أو قلفة خفيفة من اللحم كغرز الإبرة هذه الإبانة نقطع قطع الجلد منه وهذه تنزل منزلة الإبرة فإن كانت في مقتلة يكون قصاصا وإن لم يكن ولا موضع خطر ومات كان موافقة للقدر وليس عليه القصاص. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد يعني لو حبسه وحبس عنه الطعام والشراب فهذا عامد لقتله هذا قاصد لإهلاكه. وهنا تختلف المدة باختلاف المحبوس من قوة وتحمل وغير ذلك, وأيضا تختلف اختلاف الزمان إن كان حرا أو بردا أو غير ذلك. ففقدان الماء في الحر ليس كفقدان الماء في البرد. وفي قوله منعه ومنعه الطعام والشراب، وهذا قيد احترز به من كان عنده الطعام والشراب وهو لم يتناوله هما أو غما أو خوفا أو أمكنه طلبه بالسؤال فلم يفعل، فإنه لا يجب على حابسه قصاص ولا ضمان، لأن الحابس لم يقتله، هو قتل نفسه. وهذا ونوى المحبوس قتل نفسه في هذا، وهذا يبين لك على كثير من الذين يمتنعون عن الطعام والشراب فيصلون إلى مشارف الموت. فهذا هذا الحق أنه قاتل نفسه، قاتل نفسه. أما إذا امتنع ويعلم أن مطالبه يعني ستلبى بامتناعه وهو لا يصل إلى مشارف الموت، فهذا لا يعني هذا لا يكون قتل نفسه، لكنه كما قلنا وقع في المحظور. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ولو منعوا الشراب دون الطعام فلم يأكل المحبوس خوفا من العطش فمات، فلا قصاص أيضا لأنه لم يمنعه الاثنين وهو بامتناعه قد أهلك نفسه، فلا قصاص في ذلك. ولو منعه الطعام وحده دون الشراب قد يكون قد منعه الاثنين. نعم. وإلا أي لم تمضي المدة، هذه المدة التي يكون فيها يعني يخطى فيها النفس، فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد. فشبه عمد لما؟ لأنه لو حبس 3 أيام مثلا دون طعام ولا شراب هذا لا يقتل غالبا، هذا لا يقتل غالبا، كما في الذين في قول علمائنا في عمر بن الخطاب قال لو حبستموه 3 أيام وأطعمتموه رغيفا في المرتد، في المرتد يعني عليهم حبسه 3 أيام وإطعامه في اليوم رغيف واحد من أجل أن يرجع إلى الله جل وعلا، يرجع إلى الإسلام. لو مات بهذه المدة لا يكون موته، لا يكون هذا خطل ويوجد فيه القصاص، إن قلنا بأنه يستحق له القصاص ولا يستحق له القصاص المرتد كافر. فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد، لأن هذا فعل يقتل غالبا كما بينا. وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد، يعني هو وصل إلى الجوع والعطش ويعلم أنه وصل الجوع والعطش وأن هذا يصل به بعد ذلك إلى الموت فمنعه من الطعام والشراب، فهو عمد يوجب القصاص، فهو قتل عمد يوجب القصاص. أو مريض بمرض خطير ويعلم بمرضه ولم يعرضه للطبيب فهذا قتل عمد يوجب القصاص. وإلا إيش وإلا؟ قال المصنف وإلا أي وإلا إن لم يعلم الحابس الحال فلا في الأظهر. لما؟ لأننا قلنا باشتراط قصد الهلاك، قصد القتل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والآية ظاهرة جدا، قال لأقتلنك قصدا. ومقابل الأظهر يلزمه القصاص، كما لو ضرب المريض ضربا يهلكه ولا يهلك الصحيح وهو جاهل بمرضه. إذا قلنا بتفريع على هذا التأصيل، لو حبسه وعراه حتى مات بالبرد فهو كما لو حبسه ومنعه الطعام والشراب، وهذا صحيح، قد يمنعه الغطاء ويعلم بأن البرد يعني يشتد على عظمه فيموت بذلك، فيكون قصدا، فيكون هذا القتل عمد فيه القصاص. ولو قتل بالدخان فهو قتل، أو بالإغراق فهو قتل، أو بوجور الخمر في جوفه حتى مات فهذا قتل عمد يقتل به قصاصا. قال فصل ويجب القصاص، ويجب القصاص بالسبب أي قياسا على المباشرة، تعلمون السبب والمباشرة، حفر بئرا وأخذه من يدي غراره حتى أسقطه في البئر، هو أصلا ما أخذ بيدي، مشى خلفه غراره، هو حاد والثاني مشى فسقط في البئر وكان يعلم أنه أعمى لن يرى وسيسقط في البئر، فهذا القتل بالسبب والمباشرة. قال فصل ويجب القصاص بالسبب، طبعا القصاص بالسبب ده لابد أن تعلم أنه عند انعدام المباشر، يعني إن لم يقع على المباشر وقع على السبب. قال ويجب القصاص بالسبب أي قياسا على المباشرة، فلو شهد بقصاص فقتل ثم رجع وقال تعمدنا الكذب، يعني أراد الكذب في الشهادة، شهادة الزور، من أجل أن يقتل فيقتل به. قال لزمهما القصاص لتوصلهما إلى قتله بسبب يقتل غالبا، إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما، أي هنا في هذه الحالة لا يكون قصاصا لأنهما لم يرجعها إلى قتله حسا ولا شرعا، الولي يعلم أنهم كذب ومع ذلك لمعرب عنده وقتله، فصار قولهما شرطا محضا كالذي أمسكه للقاتل فجاء القاتل فقتله، فيكون هنا القصاص على الولي سواء رجع عن الشهادة أم لم يرجعه. قال ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات وجب القصاص، أي سواء قال لهما هذا مسموم أو لا، لأنه ألجأهما إلى ذلك والمجنون لا يعقل. ومثل الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر، وهنا في قولي صبيا لم يفرق بين الصبي المميز وغيره، قال أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية. وهذه الدية تدل على عدم القصاص، قال فلا قصاص لأنه فعل ما يهلك باختياره من غير إلجاء، والمعنى أنه لما أخذ الطعام بيده وتناوله صار مباشرا على نفسه بالهلاك، فهو قد تناول ما يهلكه فعلا ذلك مختارا. وفي قول القصاص لأنه عندما يتناول الطعام غرر به، فأشبه الإكراه والحق بأن القول هذا هو الأصح والأسد، لا سيما أن المرأة اليهودية قد قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة، والنبي عفى عنها لكنه صاحبه لما قتل قتلها به. وفي قول لا شيء تقريبا للمباشرة، وهذا ضعيف، بل الأسد خلافا للراجح في المذهب يعني، وهو الراجح دليلا أنه يقتل به. وفي قول لا شيء تقريبا للمباشرة، أما إذا علم حال الطعام فهو المهلك لنفسه، يعني علم أن هذا الطعام مسموم. مثلا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ زراع الشاة نهس منها نهسة فخاطبته وقالت له أنا مسمومة، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا جاءت كرامة وأن شاة زراع الشاة المسمومة خاطبت من أراد أن يأكلها كرامة وأكل منها هو قاتل لنفسه. نعم. ولو دس، قال المصنف، ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه، الغالب أنه يأكل من هذا الطعام، فدس فيه السم فأكله جائلا، فعلى الأقوال المذكورة. والصحيح أن فيه قصاص. وهنا يتفرع ذلك مسألة عجيبة يمكن تستعجبون منها وأسألكم فيها، لو دس السم في طعام زيد وعمر دخل خيمة زيد فوجد الطعام فأكله، فما حكمه؟ هنا طبعا أكل السم فمات، فما حكم الذي دس السم في الطعام؟ نعم، ما الحكم في هذه الصورة؟ غريب دار قال قتل خطأ، طيب جهاد قال قتل خطأ، عبيد قال القصاص، بشرى قالت بالخطأ، كان قد هل ننظر إلى القصد فنقول خطأ. وطبعا هذه اسمه دهاء المجيب، يريد أن يجرك إلى الإقرار بما 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 بما, بما أعطى الجواب فتقره فيكون الجواب صحيحا، أو أنه إن لم تقره كان سؤالا وعليك أن تصحح هذا السؤال. طبعا تلين من الأذكياء لهم ما لهم من الباع فيما يمررون من الإجابات. جيد، طبعا ماذا قال بأنه لا ضمان، يبقى إذن لا دية ولا قصاص، لا دية ولا قصاص. طب لما قلنا أولا هو المتعدي؟ وجه الفقهية في هذا الباب لتعلموا، هو الذي تعدى، المكان ليس بمكاني، الطعام ليس بطعامي، كأنه دخل ليغصب المال فغصبه فهو متعدي، غصبه فمات وضمانه كلا شيء لأنه متعدي. وتعلمون بأن الضمان ينافي التعدي. قال ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص، أي على الجارح، لأن البر غير موثوق به ولو عالج، ومجرد الجراحة مهلكة. إذن لو جرحه بمأمومة بجائفة لكنه أوغر جدا فمات من الجرح فالقصاص، فمات من الجرح فالقصاص. قال ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا، يعني ما يصل إلى الركبة أو الوسط، كمنبسط فمكث فيه مضجعا حتى هلك فهدر، هو قاتل للنفس، يعني هو ألقاه في بئر البئر يصل فيه الماء إلى الركبة إلى الوسط وكان متسعا فاستلقى حتى مات، فهذا قاتل لنفسه ولا قصاص، لأنه المهلك لنفسه فلا قصاص له في ذلك. لكن لو كتفأه بضم يديه إلى رجليه وعنقه وألقاه هذا قصاص، لأنه قيد، ألقاه في اليم، نعم، مكتوف اليدين، فهذا قصد قتل. قال أو مغرق، يعني ألقاه في حمام سباحة عميق جدا، أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد، لأن هذا مهلك لمثله، وإن منع منها عارض كريح وموج فشبه عمد، أي فتلب دياء ولا قصاص، وإن أمكنته السباحة فتركها أي حزنا أو لجاجا فلا دية في الأظهر، لأنه وصل إلى أن هذا يكون قاتل لنفسه، لأنه ترك أن يأخذ الأسباب المنجية، وهو واجب عليه أن يأخذ الأسباب المنجية، وهذا من باب الأقدار التي تدفع بالأقدار، هذه من باب الأقدار التي تدفع بالأقدار. وثاني تجب الدية لأنه قد يمنعه من السباحة دهشة وعارض باطل. قال إذا ألقاه في الماء أو في النار، يعني ألقاه في النار أو في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها، ففي الدية قولان بيتدفى يعني، فمكث فيها ففي الدية القولان. والحق كما قلنا الصحيح أنه لا شيء له، لأنه بهذا يكون قاتلا لنفسه، بهذا يكون قاتلا لنفسه. ولا قصاص في الصورتين، في سورة الإلقاء في الماء ولا في النار، لأنه يستطيع أن ينقذ نفسه بالأخذ بالأسباب من باب دفع القدر بالقدر ولم يفعل، فإنه بذلك قد تعدى وهو قاتل لنفسه على الرجح الصحيح. وفي النار وجه، لأن النار عندما يلقى فيها يعني هي إحراق، فقد تودي به في أول ما يلقى فيها، كما لو جرحه فترك التداوي حتى مات. وفي الماء وقول الوجه أيضا بالوجوب، احترز بقوله يمكن الخلاص عما إذا لم يمكن لعظم النار والاشتدادها، فإن لم يستطع الخلاص منها فهو مقتول، والآخر أي القصاص. أو كونها في وهدة نزلة، أو كونه مكتوفا أو زمنا أو صغيرا فمات منها، أو خرج منها متأثرا متألبا ثم مات، فهذا فيه القصاص. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو أمسكه فقتله آخر. هذه قضية السبب والمباشرة، السبب والمباشرة. والقاعدة عند العلماء: إذا لم يكن الحكم على المباشرة وقع على السبب. لو في أسئلة تفضلوا وننتقل إلى الأصول. احنا قلنا بالنسبة ليوم الثلاثاء لأنه يوم مشحون جدا، فالتفسير قد نجعل التفسير مرجعا إلى يوم الأربعاء إن شاء الله. سنرى ما يكون الوقت معنا، ونسأل الله أن يغفر لنا. لو في أسئلة تفضلوا. جهاد يقول: إن دخل عمرو وكان ممن هو مأذون له بالدخول والطعام وتناول الطعام نسوم، فما حكم حينها؟ القصاص، الحكم حينها القصاص، كان مأذونا له بذلك، إلا أن يقال بأنه هذا الطعام ما قدم إلا لزيد وما قصد به عمرا، فإن لم يقصد به عمرو وكان عمرو كما قلنا بأنه عمرو مأذونا كان مأذونا له، فيكون القتل خطأ. سلفي يقول: بالنسبة لزكاة الفطر كيف يصح تقديمها أكثر من يوم أو يومين، وهي زكاة مؤقتة بوقت، فلو خرجت عن وقتها صدقة، إذا لو خرجت وأخرجت قبل وقتها لتكون فطرة، فالأصل فيها أنها تنقيها للصائمة. ممتاز يا سلف، جيد. هو طبعا تقديمها هنا الآن يعني أما وجهة نظر الشافعية، هم قالوا بأن هذه العبادة هي عبادة مالية، عبادة مالية جاز تقديمها على وقتها قياسا على الزكاة، زكاة المال، لحديث العباس: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم زكاة سنتين من العباس. طيب، طبعا هذا لا أقول به لا يصح، لكنهم قالوا كيف لما التقديم هذه الوجهة يعني. وإلا فأنا أقول كما أسس سلفي بأنها عبادة مؤقتة بوقت فلا يجوز تقديمها. طب من وين قدمنا يوم أو يومين؟ لأن هذه العبادة المؤقتة بوقت لا تصح إلا في وقتها. قلنا فعل ابن عمر وإجماع الصحابة على عدم الإنكار عليه، صار إجماعا سكوتيا فعل ابن عمر الأثري رضي الله عنه وأرضاه مع عدم إنكار الصحابة عليه. وسلف يقول: لماذا لا يكون هم الغارمين ضمن مصارف الزكاة؟ والآية عامة ولم تشترط نوع المصلحة. لا، هو الحق بأن هنا مسألة الزكاة للغارم هي مواساة حتى لا ينقطع الخير، وليس كل غارم، وإن كان مديونا يبقى الزكاة له من باب الدين، لكن الغني الذي غارم من أجل الإصلاح هو هذا الصنف الذي يستحق المواساة حتى لا تنقطع المروءة ولا أفعال الخير. بشرى تقول: هنا لما ألقاه في اليم ولم يصل ما إلا ركبتين، ولكن غفلت عينه فسقط فمات، فهل هناك قتل خطأ أم ماذا؟ نعم، قد يكون قتل خطأ، والحق أنه هدر وليس قتل خطأ، لأنه ما الذي أنامه في الماء؟ في حد بينام في الماء إلا إذا غلبته عينه، والمعنى أنه مكث فيها مدة طويلة، هذا هو. اللهم اجمعنا في الجنة يا رب، آمين.